كلية واستثنائية يستثنون فيه نقيض التالي، ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم، بناء على أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم، فيقولون مثلا لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها للخلق، لكنه لم يكن مشابها للخلق فينتجون ليس مستويا على العرش. وعظم هذا الافتراء كما ترى. طيب، هنا طبعا كثير منا لم يفهم شيئا مما يقوله هؤلاء. وفي الحقيقة كما قلت لكم في الدرس الماضي، إننا لسنا بحاجة أن نخوض في كلامهم ولا أن نتعب عقولنا وأفكارنا في تأمله، لأنه لا يلزمنا، ما نريده أصلا. نحن نريد تلك العقيدة التي كانت عليها الجارية البسيطة الأمية رعية الغنم. هل كانت تقول بما أن إذا وإذا بما أن؟ كانت تعرف هذا؟ ما كانت تعرف. رعية غنم، أين الله في السماء؟ انتهى الموضوع. فطرة، كما قلت لكم عن ذلك الرجل الذي بعد أن ترك الشيخ ينهي كل قال يا شيخ، لكن أين نذهب بذلك الشعور الذي نجده في قلوب ما يشدنا إلى أعلى؟ قال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. بعضهم خاض في هذا العلم، فلما أتاه الموت على فراشه قال وددت أني ألقى الله على عقيدة عجوز من عجائب بلدي. بعد أن لف ودار وتعب وأوجع دماغه في هذه الفلسفات والمنطقيات، قال وددت أني الآن ألقى الله على عقيدة أي امرأة كبيرة في السن من نساء بلدي، وددت أني أموت على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور. لفوا وداروا وتعبوا واحتاروا، ثم تمنوا تلك الفطرة السليمة البسيطة. وكما قالوا من علامات الحق يسره وسهولته، ومن علامات الباطل عسره وتعقيده. وأظنكم تعرفون جيدا تلك المغالطة. الآن الشيخ يرد على هؤلاء بأن كلامهم فيه مغالطات، مثل تلك المغالطة التي هي واحد يساوي ثلاثة وثلاثة يساوي واحد. يمكن واحد يساوي ثلاثة يا أخوان؟ ثلاثة يساوي واحد؟ هل هذا موجود حتى في الرياضة الحديثة؟ ماشي، هذا لا يقبله عاقل في الدنيا ولا يقبله أي علم من العلوم، أن واحد يساوي ثلاثة وثلاثة يساوي واحد، ما يمكن. وكذلك هذه المغالطات، كل هذه المغالطات مغالطات مخالفة للنقل ومخالفة أيضا ليش؟ للعقل. لا يقبلها عقل ولا يوافقها نقل، وإنما هي فلسفات ومنطقيات جعلوها أصولا وحاكموا بها نصوص الشريعة. ولعلكم تعلمون أن المعتزلة يقدمون العقل على النقل. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأنهم قالوا لا سبيل لمعرفة الله عن طريق النصوص، إنما يعرف الله بالعقل. فقالوا إذا كنا ما عرفناه إلا بالعقل، فكيف إذا نقدم النقل على العقل؟ فإذا تعارض عندهم العقل والنقل بزعمهم قدموا المعقول على المنقول. هذا هو السبب في رفضهم لأحاديث الآحاد، هذا هو السبب في قولهم إذا تعارض حديث الأحاد مع المتيقن، والمتيقن عندهم ما بنوه على إيش؟ على المعقولات. لذلك يقولون المتيقن عندنا المعقول والمتواتر. المتيقن عندنا هو إيش؟ المعقول وإيش؟ والمتواتر. بل يجعلون المعقول هو المقدم حتى على المتواتر. فاليقين عندهم إما أن يثبت بالعقل وإما أن يثبت بإيش؟ بالتواتر. لذلك إذا تعارضت الأحاديث مع عقولهم أو مع القرآن بزعمهم فإنهم ماذا يفعلون؟ يردون أحاديث الأحد. هذا هو السبب، تأصيلهم هو السبب في هذا الذي وقلدهم كثير من الناس في الدنيا اليوم. والمراد على كل حال أن الشيخ بدأ بعد ذلك يتكلم في رد باطلهم هذا بنصوص الكتاب، ووعد بأنه ينقض باطلهم بنفس ما يحتجون به من حجج. وقد عرفتم الآن طريقتهم هذه التي تشبه المعادلات، بما أن إذن، بما أن إذن، بما أن النتيجة كذا إذن عكسوا، بما أن الله لا يشبه شيئا من خلقه إذن ليس مستويا على عرشه. انظروا كيف. إذن هذه المقدمات الجدلية والمنطقية بنوا عليها، لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها للخلق، لكنه لم يكن مشابها للخلق فينتجون ليس مستويا على العرش. طبعا ايش يعملون في النصوص؟ حتى هذا الذي يسمونه متواترا ماذا يصنعون فيه؟ القرآن متواتر كذلك ولا؟ طيب القرآن فيه استوى على العرش ولا ما فيه؟ فيه. ماذا يصنعون؟ يقولون ما عرفنا الله إلا بإيش؟ بعقولنا. وبالتالي بهذه المقدمة العقلية التي زعموا والله ما هي من العقل في شيء، هذا ليس من العقل في شيء ولا يوافق النقل في شيء، لكن قدموا عقولهم على النصوص، وإنما أوتوا من قبل فساد عقولهم، وإنما أوتوا من قبل فساد عقولهم. وإلا فالنقل الثابت الصحيح يوافق العقل السليم لا يختلف معه. الأنبياء أعقل الناس وأحكم الناس، ما وقعوا في هذا الذي وقع في هؤلاء، وإنما يؤتى الإنسان من قبل اغتراره بعقله، ومن اغتر بشيء وكل إليه. فهؤلاء وكلهم الله إلى عقولهم الفاسدة لما اغتروا بها. بهذا حفظكم الله. طبعا صفة الاستواء تتضمن العلو، فالله استوى على سبحانه وتعالى فوق خلقه. فصفة الاستواء وصفة العلو صفتان متلازمتان، استوى على، فالله عز وجل على علوا يليق بعظمته وجلاله. واعلم بارك الله فيك أن العلو ثلاثة أقسام كلها ثابتة لله عز وجل، البعض يثبت بعضها وينكر بعضها والبعض ينكرها. المهم العلو ثلاثة أقسام: علو قدر، وعلو قهر، وعلو ذات. العلو ثلاثة أقسام: علو قدر، وعلو قهر، وعلو ذات، وكلها ثابتة لله عز وجل. فذات الله علية، ذاته سبحانه علية فهي أعلى الذوات، فذاته أعلى من ذوات المخلوقين، فوقها، فوق ذوات المخلوقين. وكذلك قدره، كذلك قدره سبحانه أعلى من قدر المخلوقين، وكذلك هو قاهر لكل من سواه. فالله عز وجل علي بذاته، وهو علي في قدره وفي قهره، إذا نثبت لله العلو المطلق، علو الذات، علو القدر، علو القهر، ثلاثة أنواع كلها تثبت لله. لا يجوز أن تقول أثبت علو قدره وعلو قهره لكن لا أثبت علو علو ذاته، بل هو العلي. في عقيدتنا ما عندنا استعداد أن نتغاضى عن حرف منها، نوالي عليها ونعادي عليها، كما افترقنا عن النصارى وقلنا لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكذلك نقول لهؤلاء أصحاب البدع تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نحكم إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبفهم سلفنا الصالح، وألا نعتقد إلا عقيدتهم، وألا ننتهج إلا منهجهم، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا سلفيون. لا نستطيع أن نتغاضى عن هذا أبدا، ولا نستغني عن حرف، ولا نتنازل عن نقطة، ولا عن همزة، ولا عن شيء من عقيدة سلفنا الصالح، لأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. اشهدوا بأننا على السنة وأننا بريئون من كل بدعة، اشهدوا بأننا على ما كان عليه السلف الصالح وأننا بريئون مما أحدثه الخلف من كلام ومنطق وفلسفة، وهم يقولون هذه أمور عفى عليها الزمن، لكنهم يوالون من أجلها، يعادون من أجلها، يقفون بالمرصاد لكل من خالفهم فيها. لا استعداد عندنا أن نتنازل عن الحق، لأن الحق ليس ملكا لنا، فالله هو الحق، وهذا دين الله عز وجل، هذا هو الدين الحق، فلا يمكننا أن نجامل فيه لأنه ليس ملكا لنا، ما عندنا سلطة أننا نقول هذا نأخذه هذا نتركه أو نقبل أو نتغاضى عنه، ما عندنا. هذا دين، دين الأنبياء والرسل، دين النبي صلى الله عليه وسلم ودين أصحابه. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر درسنا هذا، وهو الدرس السادس من دروس العقيدة، والتي تتضمن المنهج، فلا فصل عندنا بين عقيدة ومنهج، ولا بين منهج وعقيدة، فهذا هو الدرس السادس من دروس العقيدة والمنهج، وهو أيضا الدرس الثاني من دروس هذا الكتاب، منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، أعاننا الله عز وجل على إتمامه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وأفتح الآن المجال للسؤال إن شاء الله تعالى. تفضل محمد. طبعا المتواتر والمعقول والآحاد هذا ليس موضوع درسنا، لكن يمكن الرجوع بالتفصيل إلى دروس أخينا الشيخ سليم، حيث يدرس الحديث ويبين أنواع الخبر، لكننا يمكننا فقط باختصار أن نتناول هذا. فالمتواتر من الأخبار والآحاد من الأخبار، إنما يتعلق ذلك بطريقة وصول الخبر إلينا، بمعنى أن الخبر نفسه لا يسمى متواترا أو آحاد، وإنما طريقة الوصول إلينا هي التي توصف بذلك، بمعنى أنه إذا وقعت حادثة، فمثلا ضربت سيارة طفلا، فجاء أناس كثيرون يهرولون إلى شخص وقالوا له ضربت سيارة طفلا على الطريق، وجاء واحد فقط إلى شخص آخر أو اثنان فقط أو ثلاثة فقط فقالوا له ضربت سيارة طفلا على الطريق، فالخبر وصل إلى ذلك الأول بطريق جمع كثير، فلكثرة هؤلاء ما احتاج أن يسألهم هل هذا حصل أو لا، ولم يحتاج إلى أن يبحث عن أحوالهم هل هم ثقات أم لا، فكثرتهم أغنته عن أن يبحث، فهذا يسمى الخبر المتواتر، وهو الذي وصل عن طريق جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. أما الثاني فاحتاج إلى أن يقول لهؤلاء الذين نقلوا له الخبر صحيح هل فعلا هذا حصل، واحتاج إلى أن ينظر في زيد وعمر وعبيد هل هم ثقات أم هم من هؤلاء الذين لا يوثق بنقلهم، فهذا الثاني وصله نفس الخبر لكن بطريق الآحاد، فاحتاج إلى أن يسأل عن حال النقلة وأن يتثبت من صحة الخبر، فخبر الآحاد هو كل ما لم يبلغ مبلغ التواتر، كل ما لم يصل إلى مبلغ التواتر يسمى خبر آحاد، فبعض الناس لا يفهم آحاد إلا أنه نقله واحد، لا هذا خطأ، خبر يمكن أن يكون نقله ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة ومع ذلك يسمى خبر آحاد لأنه لم يبلغ مبلغ مبلغ التواتر. فهذا باختصار يعني لا نستطيع أن نتوسع أكثر من ذلك. فالخبر ينقسم بحسب طريقة وصوله إلى المخبر إلى قسمين متواتر وأحاد. متواتر نقله جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، والأحاد كل ما لم يبلغ مبلغ التواتر فيسمى خبر أحد. لا فرق في الشرع بين ثبوت الحق بهذا وبين ثبوت الحق بهذا، وإن كان المتواتر أقوى من الأحاد، لكن كل ما صح ووصلك من طريق يوثق بها فيجب قبوله سواء وصلك بطريق التواتر أو بطريق الأحاد. والله عز وجل بعث لخلقه آحادا من الرسل، لم يرسل لكل قوم عددا من الرسل يبلغون مبلغ التواتر، وكذلك أتباع الرسل لما نشروا دين الرسل ما كانوا يخرجون إلى جهات في أعداد كثيرة ليبلغوا الدين لأنه لا يقبل منهم إلا إن كان خبرهم متواتر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد من أصحابه إلى البلدان والآفاق بالدين، يرسل معاذا إلى اليمن ويأمره أن يبلغ دين الله عقيدة وعبادة، ما كان يقول انتظر يا معاذ سنرسل معك جمعا من الصحابة ليكون خبركم متواترا في الدين، هذا خطأ، وكان يأمر الصحابي الواحد أو الاثنين الذين يرسلوهما إلى باب فاخبروهم أن الله يعبد وحده لا شريك له، ادعوهم أول ما تدعونهم إلى الإسلام إلى التوحيد، إنك تقدم على قوم أهل كتاب فادعوهم أول ما تدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا بشيئا عقيدة، فإذا هم أقروا بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة، فإذا هم أقروا بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، صحابي أو صحابيين حتى لو كانوا ثلاثة لا يخرج خبرهم عن أن يكون خبر آحاد ليس متواترا. إذن هذا الكلام مهم أذكر، وهذا على سبيل يعني التقريب، أن طالبا ذكيا جاءه في بلاد أوروبا جاءهم شخص يعلمهم العقيدة فبقي يشرح لهم العقيدة والعقيدة والعقيدة إلى أن جاء إلى موضوع أن خبر الآحاد لا يقبل في العقيدة. فلما شرح لهم هذا على طريقة هؤلاء المتكلمين قام هذا الطالب الذكي بذكاء فقال له: إذن يا أستاذ عد إلى بلدك وهات معك عددا من الأساتذة يبلغون مبلغ التواتر لتعيد لنا شرح كل الدروس التي مضت، لأنك علمتنا كل هذا وأنت واحد فقط وتقول هذه العقيدة هذه العقيدة هذه العقيدة، كل الدروس الماضية تلقى لنا فيها العقيدة وأنت واحد، فكيف الآن نقبل منك كل ما درسته لنا؟ فأزحمه وألجمه، ما استطاع أن يرد. إيش يقول؟ يقول: لا، هذه العقيدة مستقرة في النهاية، من الذي بلغنا هذه التفاصيل؟ أنت، وأنت خبرك لا يعد إلا أن يكون إيش؟ خبر أحد. إذن كل منهج العقيدة الذي درستنا إياه نحتاج أن نأخذه من جديد، لكن هذه المرة أرسل إلى عدد من المدرسين يبلغون إيش؟ مبلغ التواتر حتى نقبل منكم خبركم في العقيدة. فالشاهد أن هذا الأمر يعني تفصيله ليس في هذا المقام، لكن هذا يكفي إن شاء الله. وأنا أحيلكم على شرحي لدروس البيقونية موجودة عند إخواننا، وعلى شرحي لدروس البعث الحديث، وعلى شرحي لنزهة النظر شرح نظبة الفكر لحافظ بن حجر، هذا موجود، وإن كان غير موجود إن شاء الله يعني نحاول في الأسفار القادمة أن نحضر هذه الأشرطة. شرح البيقونية في الحديث موجود، شرح نزهة النظر ونخبة الفكر، شرح البعث الحديث، كل هذا موجود وفيه تفاصيل لمثل هذه الأمور، والله تعالى أعلى وأعلم. عبد الرحمن، كيف نستخدم إيش؟ لو في إيش؟ يعني أنت الآن ما الذي ذكرك بلو؟ إيش العلة؟ ما السبب؟ الآن في الدرس، إيش علاقة هذا بدرسنا؟ ما علاقة هذا بدرسنا نحن؟ يعني ما الذي ذكرك بهذا الآن؟ في شيء أكيد مر بك شيء الآن يجعلك تقول هذا؟ هذا مفهوم. أنا أريد منك الآن أن تبين لي ولإخوانك علاقة هذا الموضوع بدرسنا، لأن طبعا مجال السؤال الآن هو مجال السؤال في الدرس ليس مجال السؤال مطلقا، فما هو علاقة هذا بدرسنا؟ لا تستحضر؟ لا، في سبب، أنا نفسي أذكر سببا وإن كنت أنت لا تذكر. فضل إيش هو الاستدلال هنا؟ فيقولون مثلا: لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها للخلق، لكنه لم يكن مشابها للخلق، فينتجون ليس مستويا على العرش. كلمة لو، طيب إيش ثاني؟ ما مر بك شيء اليوم في الدرس له صلة بالموضوع؟ عام؟ لا، سؤال عام هذا. لو التي تفتح عمل الشيطان هي لو التي فيها تأسف على ما فات فقط، فليست كل لو، وإلا فالله قال لو في كتابه: لو ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. إذن تمني الخير لا يدخل في هذا، إنما الذي ينهى عنه من لو إنما هي لو المذكورة في الحديث: لو كان كذا كان كذا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. إذن شيء يتعلق بقدر ماض حصل ولا يمكن استرجاعه، وأنت أصابتك مصيبة تتعلق بذلك القدر الماضي فتأسفت، قلت مثلا حصل لك حادث، لو لم أذهب إلى ذلك المكان لما أصابني ذلك ليش الحادث. هذه لو المنهي عنها التي فيها تأسف على ما مضى من الأقدار بحيث لا يمكن استرجاع ذلك ولا ينفع كذلك في شيء إلا أنه يفتح عليك أبواب الشيطان ووسوسة الشيطان. تقول لو لم أذهب إلى ذلك المكان لما أصابني الحادث، لو لم أزر البلد الفلانية لم أمرض، لو تعلق بما مضى من الأقدار، والإنسان يقولها متأسفا على هذا الذي أصابه. أما من يتمنى لنفسه الخير ويرجو لنفسه طاعة الله سبحانه ويحتج بمثل هذا على الحق فهذا لا يدخل في لو المنهي عنها، والله تعالى على علم. نعم تفضل. العبرة بالمعنى لا عبرة باللفظ، يعني إن كان النهاية واحدة خلاص الألفاظ كما يقولون الألفاظ قوالب المعاني ليست مرادة لذاتها، فإن أدى إلى نفس النتيجة لا فرق إن شاء الله، لا فرق لا فرق. نعم إيش السؤال؟ السؤال الثاني فارزقوهم منها. أن الواو ضمير يعود على هؤلاء مكلفين. نعم رزقون السفهاء، يعني أن القيم على السفيه يرزقه من المال، من هذا المال الذي هو قيم عليه. هذا السفيه سواء كان كبيرا أو صغيرا فإنه لا يمكن من ماله، وإنما لابد أن يكون عليه قيم. هذا القيم هو الذي يرزق هذا السفيه من هذا المال بالمعروف، هذا هو بارك الله. نعم فهنا يرزق بمعنى يعني ينفق عليه من المال، يرزقه يعني ينفق عليه. فارزقوهم منها. نعم تفضل. فيكون قد كفر. من أين فهمت هذا؟ لا لا لا، يعني هنا لابد من التفصيل حفظك الله، ليس كل ما يرد يكون كفرا، لأن المبتدعة يردون، لكن يردون محرفين زاعمين أنهم متأولين، لا يكذبون الله ولا يكذبون رسله ولا يعاندون في ذلك عناد الكفار، وإنما يزعمون أنهم يبحثون عن الحق وإن كانوا ضالين في هذا. فلا بد من التفريق بين من رد الكافرين وبين من رد المبتدعة والضالين. نعم تفضل. طيب تفضل إيش السؤال؟ من رد على الله ورسوله كفر، ومن رد على الناس الذين يبلغونه كلام الله كلام رسوله زعما أنه يفهم من كلام الله ورسوله ما لا يفهمونه هذا يكون مبتدعا، إن كان قد سلك غير سبيل المؤمنين غير سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الرد نفسه أنواع، هناك من يرد على الله ورسوله، إبليس رد على من؟ رد على الله، فلذلك كفر إبليس لأنه رد على الله أمره. أما إذا رد عليك أنت، شخص رد عليك أنت قال أنا ما أصدقك، أنت لا تفهم الآية، الآية ما هي هكذا، العلماء يفهمون منها غير ما تفهم، هو يرد عليك أنت لا ما يرد النص، إنما يرد فهمك للنص، فهذا قد يكون مبتدعا وقد يكون غير ذلك، وفيه يعني تفاصيل معروفة والله تعالى على وعلى. نعم بقي السؤال. طيب تفضل الآخر. تسأل عن معنى لغوي لكلمة، تفضل تفضل. تفضل. هي بمعنى ذلك، لكنهم المتكلمون قد يفرقون بين الذات والنفس، يدخلون في كلام نحن لا يعني حاجة لنا فيه. فكما قال الله، طبعا كلمة الذات لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لكنها إذا أطلقت بالمعنى الذي يوافق الكتاب والسنة فهي مقبولة، لأن باب الإطلاق الإخبار عن الله أو ما يجوز إطلاقه على الله أعم من باب الأسماء ومن باب الصفات ومن باب الأفعال. فهناك باب الأسماء وهو مضيق جدا، والأصل فيه المنع والتوقيف، فلا يجوز أن تسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ولا يجوز أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن باب الصفات أوسع، بمعنى أنه يمكن أن يشتق من الاسم صفة، لكن لا يمكن أن يشتق من كل صفة اسم. هذا مهم. فمثلا الله عز وجل من صفاته أنه يمكر بمن مكر، كذلك أو لا؟ كذلك أو لا؟ هل يجوز أن تقول إن الله هو الماكر؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الاسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة، إنما وردت صفة أو فعل. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأسماء الله يمكن أن تشتق منها صفات. مثلا الله عز وجل عزيز، من أسمائه العزيز، إذا أنت تقول إذا من صفاته إيش؟ العزة، وإن لم تذكر هذه الصفة في الكتاب والسنة، لكن الاسم مذكور والاسم هو الأصل. الله هو الحليم، إذا هو متصف بإيش؟ بالحلم. الله هو الحكيم، إذا هو متصف بإيش؟ بالحكمة. وإن لم ترد لفظة الحكمة في وصف الله فقد ورد تسمية الله بإيش؟ بالحكيم. والأسماء أقوى من باب الصفات. إذا باب الأسماء مضيق وتوقيفي محض، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الأفعال أوسع من باب الأسماء والصفات، باب ما يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى أوسع من كل هذه الأبواب. لكن طبعا تلاحظون أن كل باب مرتبط بالباب الذي قبله. فباب الصفات مرتبط بباب الأسماء، وباب الأفعال مرتبط بباب الأسماء والصفات، وباب ما يجوز إطلاقه على الله يمكن أن يطلق على الله لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. مثلا لفظة موجود، الله موجود، هذا ورد في كتاب السنة؟ ما ورد في كتاب السنة، لكنه صحيح المعنى ولا غير صحيح؟ ها؟ صحيح، لأنه موافق لباب الأسماء والصفات والأفعال الواردة في الكتاب والسنة. فباب ما يطلق على الله أعم. فهنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن هذا الباب يجب عرضه على الكتاب والسنة، فما وافق المعاني الموجودة في الكتاب والسنة جاز، وما خالف المعاني الموجودة في الكتاب والسنة لم يجوز إطلاقه. أو منه هذا الذي ذكرته الآن، لفظة الذات، هذه لم ترد في باب الأسماء ولا في باب الصفات ولا في باب الأفعال، لكن ورد ما يدل على نفس المعنى، كقوله تعالى مثلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فلله نفس ولكنها ليست كنفوس المخلوقين. فكلمة الذات إذا أطلقت بهذا المعنى أن لله ذات فهذا موافق للمعنى الصحيح، بمعنى أن الله عز وجل قد أثبت له الوجود والذات سبحانه وتعالى، وإلا كان عدما، وإلا كان إيش؟ وإلا كان عدما، والله ليس عدما سبحانه وتعالى. وكما قالوا إن المقلد معذرة، إن المجسم يعبد إيش؟ صنما، وإن المعطل يعبد ماذا؟ عدما. نعم. ليس الآن. تفضل. الجماعات الأخرى ما عندهم يعني شيء يسمونه منهج أصلا، يعني ما عندهم المسألة ما هي مرتبطة بذلك أصلا، ما عندهم لا اهتمام لا بعقيدة ولا بمنهج، والقضية عندهم قضية حزب، هذا الحزب له أصول يمشون عليها، وبالتالي كلمة عقيدة حتى إذا أطلقت يقصدون بها أن الله موجود وفقط، وبعد ذلك يقولون كل شيء سوى ذلك نحن عندنا استعداد أن نتفاهم فيه مع الجماعات الأخرى. فأقصى ما يفهمونه من لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله فقط، نثبت الله. وبالتالي حربنا مع الشيوعيين الذين يقولون لا إله بالمرة، هذا يعني فهمهم لمسألة العقيدة، فليس عندهم تصور صحيح لاعتقاد وليس عندهم تصور صحيح لمنهج، فالاعتقاد هو ما يدين الإنسان به، والمنهج ما يترتب على هذه الديانة من توجه، ما يترتب على هذه الديانة من توجه، هذا هو المنهج، السبيل الذي يسلكه الإنسان تحقيقا لهذه العقيدة التي هو يدين بها. فالمنهج هو السبيل، هو الطريق الذي يسلكه الإنسان لكي يحقق ما دان به وما اعتقده. لذلك نقول لا فصل بين الأمرين، لا فصل بين الاعتقاد والمنهج، ولا فصل بين المنهج والاعتقاد. تفضل. بارك الله فيك. لا بد من التفريق بين ما يجب على عامة المسلمين فيكفيهم هذا الاعتقاد السهل السمح البسيط، لا حاجة لهم إلى الدخول في علم الكلام ولا مجادلة هؤلاء، وأما الواجب الكفائي الذي هو الرد على أهل الباطل فهذا يقوم به الراسخون في العلم الذين يكونون كالمجاهدين في سبيل الله، فيقومون بالدفاع عن هذه العقيدة الصحيحة بكل ما أوتوا من أسباب وأسلحة وبحسب ما يرون من العدو. فلذلك من دخل في هذه العلوم علوم الكلام باحثا هذا يذم، أي من دخل فيها باحثا عن الحق والحقيقة ليصل من خلالها إلى الاعتقاد الصحيح فهذا يذم، وهو الذي ذمه سلفنا الصالح. أما من درس باطل أهل الباطل لكي يرد عليه وما دخل في هذا الباب أصلا إلا من باب معرفة ما عند العدو لكي ينقضه، فمثلا مثل هذا كالمجاهد الذي يدرس ما عند العدو من أسلحة لكي يصنع أسلحة أو لكي يواجه هذه الأسلحة بما يهدمها وبما يدمرها، هذا هو. فمثل هذا يكون للراسخين في العلم الذين يقومون بواجب الجهاد لحماية هذا الدين ورفع كلمة الله سبحانه، كما فعل شيخ الإسلام تيمية في كتابه نقض المنطق وفي كتبه في الرد على هؤلاء المتفلسفة والمتمنطقة والمتكلمين، فهو يعرف من باطلهم ما يرد به عليهم لينقضه وليهدمه، لا لكي يعرف الحق هو أصلا واثق من اعتقاده، والاعتقاد عنده يؤخذ من الكتاب والسنة ومن فهم السلف الصالح، ليس من كتب هؤلاء، لكن احتاج إلى الرد عليهم فعرف أسلحتهم من أجل أن يدمرها. فمثل هذا ممدوح، لكن هذا واجب كفائي يقوم به العلماء الراسخون من هذه الأمة. أما عامة المسلمين وطلبة العلم وما إلى ذلك، هؤلاء لا يحتاجون إلى الخوض في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. إذا نسب أي أحد من الناس في أزماننا هذه أو قبلها، يعني إذا نسبوا إلى إمام من الأئمة قولا أو فعلا أو اعتقادا لا نقبله منهم مسلما، بل نقول لهم أثبتوا، أولا ثبت العرش ثم انقش، ما نبني نقول إن هذا الإمام أخطأ وإن هذا الإمام يؤخذ من قوله يترك. أول شيء يقال لهؤلاء أثبتوا البينة على المدعي الذي يزعم أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يحرف أسماء الله وصفاته مثلا، عليه أن يثبت هذا أنه فعل هذا أولا، قبل أن نقول كل يؤخذ من قوله ويترك، أو أن أبا حنيفة رحمه الله وقع في شيء من البدع. لا نتسرع في مثل هذا، وبخاصة إذا كان هؤلاء الأئمة يعني إذا كانوا مشهورين وكان مشهودا لهم بأنهم على عقيدة واحدة وما إلى ذلك، لا نقبل ما ينسب إليهم. وكم من الأقوال تنسب إلى الأئمة والأئمة منها براء، كما قلنا إن البعض يصف مثلا الحسن البصري رحمه الله بأنه كان صوفيا وحاشا ثم حاشا من هذا، هذا كذب، كذب، يكذبون على العلماء وينسبون العلماء إلى باطلهم، فلا بد إذن من إثبات ذلك بالحجة وبالدليل برهان الإسناد من الدين. هذا هو يعني هذه شارتنا المرفوعة، قول عبد الله المبارك رحمه الله تعالى الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكذلك نتبنى قول محمد بن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكذلك قول سفيان الثوري رحمه الله الإسناد سلاح المؤمن، فالذي يقول شيئا هذا قول فلان، هذا قول الإمام فلان، أثبت أين قاله في أي كتاب له، أين إسناد هذا الكلام. هذا هو الأصل الأصيل، أن نثبت العرش ثم بعد ذلك نبحث في نقشه، هل ننقشه هكذا ولا ننقشه هكذا، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، ونواصل غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.